أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان المبتعثون للدراسة، طموح التنمية والتقدم، وفيه ثلاثة محاور. المحور الأول: الهجرة للعلم ظاهرة إنسانية عالمية. المحور الثاني: بالكفاءات تبنى الأوطان. المحور الثالث: إنجاح برنامج الابتعاث. نأمل أن نوفق لبحثها إن شاء الله. بالنسبة للمحور الأول، الإنسان حين يدرك أهمية العلم وقيمة العلم فإنه يفتش عنه في كل مكان، هذا على المستوى الفردي وكذلك على مستوى الأمم والمجتمعات. وقد شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون العلم مبثوثا في مختلف المجتمعات وفي مختلف الشرائح الإنسانية، لأن العلم منتج للعلم للعقل والإدراك. وقد منح الله تعالى الإنسان هذه القدرة في مختلف أعراقه وقومياته ومجتمعاته وأوطانه. ولهذا قد يكون هناك علم في بلد لا يتوفر في بلد آخر. كذلك فإن دورة الحضارة في التاريخ البشري تتنقل من مكان إلى آخر، تكون الحضارة عند أمة من الأمم تصبح في مستوى متقدم، لكن أمة أخرى قد تتفوق عليها فيما بعد. وهذه هي طبيعة الحياة وسنة الحياة. هناك حضارات كانت سائدة ولكنها باتت أو تراجعت بعد تقدمها، وبرزت حضارات جديدة في تاريخ البشر. من هنا فإن أبناء البشر يستفيدون من بعضهم بعضا حينما يتجهون إلى قيمة العلم والمعرفة. ولهذا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله يوجه المسلمين في ذلك الوقت قائلا: اطلبوا العلم ولو بالصين، المكان البعيد جدا عن الجزيرة العربية. الرسول صلى الله عليه وآله يأمر المسلمين أن يطلبوا العلم ولو في ذلك المكان البعيد. وواضح أن المقصود ليس هو العلم الديني، لأن العلم الديني في المدينة عند رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه العلم بمعناه الشامل الواسع، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا ما يفتي به فقهاء المسلمين، أن أي علم يحتاجه المسلمون في حياتهم فطلبه أيضا واجب كفاية، كما أن طلب العلوم الشرعية والسعي للاجتهاد في العلوم الشرعية واجب كفاية على كل المجتمع، على كل الأمة. كذلك العلوم الأخرى التي تحتاج إليها الأمة وتحتاج إليها المجتمعات الإسلامية بنفس الدرجة أيضا هي واجب كفاية. إذا قام به البعض سقط عن الكل، وإلا فالجميع مطالبون بذلك، كما يشير إلى ذلك عدد من الفقهاء. وقد كان الغربيون والمجتمعات الأخرى يأتي أبناؤهم لطلب العلم في بلاد المسلمين يوم كان لواء الحضارة بيد المسلمين، كانوا يأتون للدراسة في قرطبة، في جامعة القيروان، في بغداد، في دمشق، في الكوفة، في البصرة، كانوا يأتون من مختلف أنحاء العالم يدرسون في بلاد المسلمين. وكما هو مذكور في التاريخ، من كتب عن فضل الحضارة العربية، الحضارة الإسلامية، على تقدم العلوم في الغرب، أشاروا إلى أنهم سابقا كانوا يفخرون بالدراسة في بلاد العرب والمسلمين كما نفخر الآن بالدراسة في بلادهم. شنو الواحد الآن إذا أراد يفتخر أنه متخرج من جامعة كذا في أمريكا أو من جامعة كذا في بريطانيا؟ في الماضي يوم كان لواء الحضارة بيد المسلمين كان أبناؤهم يفتخرون بأنهم يدرسون في بلداننا ومناطقنا. هذه سنة الحياة. الآن أيضا في العالم كل الدول وكل المجتمعات تمارس هذه الحالة، يعني طلب العلم في الخارج خارج بلدانها. حسب إحصائية اليونسكو سنة 2005 ميلادية، حسب هذه الإحصائية يوجد الآن في العالم حوالي 3 ملايين طالب يدرسون خارج أوطانهم في مختلف بلدان العالم ومن مختلف بلدان العالم. حتى البلدان المتقدمة في بعض المجالات أبناؤها يذهبون للدراسة في بلدان أخرى تواجهها في التقدم أو قد تقل عنها بشكل عام، لكنها تمتاز بتخصص معين، بميزة معينة. الولايات المتحدة الأمريكية وهي أقوى دولة في المجال العلمي والصناعي والتكنولوجي كما هو معروف، وهي تستقطب 1/3 الطلاب الأجانب على مستوى العالم، لكن أمريكا نفسها لها 46,000 طالب يدرسون في الخارج. 46,000 طالب أمريكي يدرسون خارج أمريكا. اليابان هذه الدولة المتقدمة والتي فيها 5,000 جامعة و6,000 كلية، مع ذلك من اليابانيين 65,000 ياباني يدرسون خارج اليابان. الصين هذا العملاق الاقتصادي الكبير الذي يتوقع له مستقبل ضخم على مستوى العالم، أكبر عدد من الطلاب يدرسون في الخارج هم من الصينيين. 394,000 طالب من الصين يدرسون خارج الصين. إذن هذا برنامج وظاهرة إنسانية عالمية، أن كل مختلف الأمم والمجتمعات التي تسعى لكسب المعرفة وكسب العلم فإنها تبعث أبنائها إلى المناطق التي تتوافر فيها هذه المعارف والعلوم والكفاءات لكي تكسب هذه المعرفة. كما أن الهجرة لطلب العلم
فائدتها لا تنحصر في العلم، وإنما هي وسيلة أيضا للتبادل الثقافي والحضاري، جسور تواصل ثقافي بين الحضارات وبين المجتمعات. الطلاب الذين يدرسون خارج بلادهم ينقلون شيئا من ثقافة بلادهم إلى تلك المجتمعات، ويأخذون من ثقافة البلدان التي يدرسون فيها إلى بلدانهم ومجتمعاتهم. فالدراسة في الخارج والابتعاث للدراسة يشكل جسرا للتواصل الثقافي وللتبادل الحضاري بين الأمم والمجتمعات. وفيه ميزة إضافية تختص بطالب العلم نفسه، يتحدث الباحثون والخبراء أن من يدرس خارج وطنه، خارج مجتمعه، خارج منطقته، فإنه يأخذ ويتوفر على ميزات معينة على المستوى الشخصي وعلى المستوى العلمي. على المستوى الشخصي تنصقل شخصيته ونفسيته حينما يعيش في مجتمع آخر، يعتمد على نفسه، يعتمد على ذاته، يواجه نمط جديد في الحياة والأجواء التي لم تكن مألوفة بالنسبة له في مجتمعه، كما أنه يكون أكثر تفرغا وتوجها، لأن الإنسان حينما يدرس في نفس منطقته وفي مجتمعه انشغالاته الاجتماعية، انشغالاته العائلية تأخذ شيئا من وقته، تأخذ شيئا من جهده ومن اهتماماته. هذا الطفل ما في مجال لتهدئته. بينما إذا كان يدرس في الخارج يكون متفرغا من الناحية النفسية، ومن ناحية الوقت يكون أكثر تفرغا لدراسته ولاهتمامه الدراسي. وهذا شيء مجرب ومعروف أن الطالب إذا كان جادا في دراسته فإنه يستفيد من وجوده في الخارج من كل وقته، من كل جهده. بينما إذا كان يدرس في منطقته، في مجتمعه، فإن الانشغالات الاجتماعية المختلفة تأخذ من وقته، تأخذ من جهده، وخاصة في مجتمعاتنا التي تكثر فيها الأعراف وتكثر فيها التقاليد وتكثر فيها المناسبات، فإن الطالب يصرف الكثير من وقته وجهده في هذه الأمور الاجتماعية. إذا أردنا أن نقرب الصورة أكثر، الآن أبناؤنا الذين يدرسون حتى في داخل الوطن لكن في مناطق أخرى، في الرياض، في جدة، في المناطق المختلفة، كونهم في منطقة بعيدة عن مجتمعهم هذا يفرغهم أكثر للدراسة، يفترض هكذا، يفرغهم للدراسة أكثر. إذا كان في بلده، في مجتمعه، ومهالمناسبات الموجودة، اليوم زواج ولازم يصرف لك كم ساعة، اليوم فاتحة ولازم يصرف لك كم ساعة، وخاصة إذا كانت من الأقرباء وضمن أعرافنا. في المجتمعات الأخرى الفواتح، يعني مآتم العزاء ومجالس العزاء، يصرف عليها وقت معين. رأينا مثلا في إيران، في العراق، في لبنان، في سوريا، عادة مجالس الفاتحة في المساء ساعتين، ساعتين ونصف وانتهى، وكان الله غفورا رحيما. في مجتمعاتنا 16 ساعة أقل أكثر يصرف على مجلس الفاتحة، الصباح في بعض مناطقنا الصباح والعصر والليل. طيب هذا إذا كان عند مدرسة، عند دراسة، عند التزام دراسي، هذا يكون على حساب التزامه الدراسي. وعندنا صعوبة في مجتمعاتنا في ترشيد بعض العادات والتقاليد، حتى أن تصبح مجالس العزاء عصرا وليلا بدل الصباح والعصر، هذه مهمة صعبة نحتاج لنا سنين حتى نقتنع بها، ونحتاج لنا بحوث واستفتاءات حتى نسويها، مع أنها نوع من العادة أو العرف. سابقا الناس ما كانت لهم التزامات وظيفية مثل الآن، صباح وعصر ما في مشكلة، الآن الناس أغلبهم موظفون، أغلبهم لهم التزامات، حضور مجالس العزاء والفاتحة في الصباح يكون على حساب التزامات الناس، خاصة أهل العزاء والقريبون منه. وكذلك حتى المناسبات الدينية، وأجد هنا فرصة لكي أتحدث عن هذه النقطة. مع الأسف الشديد في منطقتنا وفي مجتمعنا المناسبات الدينية، أيام الوفيات وأيام المناسبات، صار يحصل فيها الكثير من التسيب من قبل الطلاب، فلا يذهبون إلى مدارسهم في المحرم من أول يوم، ثاني يوم محرم، ثالث يوم، كما أخبروني بعض المدرسين ومدراء المدارس. في أيام الوفيات أيضا نفس الشيء، وبعض الوفيات عندنا أكثر من رواية لها. طبعا هناك بعض الناس في مجتمعنا، بعض العلماء أو بعض المتدينين، يشجعون هذه الحالة على اعتبار أنه نوع من الشعائر وإحياء الشعائر والاهتمام بالهوية الخاصة للمجتمع. ومع الاحترام والتقدير لوجهة النظر هذه، إلا أنني أخالفهم بأن التساهل في الأمر إلى هذا المستوى ليس في مصلحة أبنائنا وطلابنا. حتى في المجتمعات الشيعية، في الدول الشيعية والمجتمعات الشيعية كإيران ولبنان، أيام عاشوراء اليوم التاسع والعاشر المدارس تغلق، بقية الأيام يذهبون الطلاب إلى مدارسهم. لماذا عندنا من أول يوم ومن ثاني يوم؟ ثم في أيام الوفيات والمناسبات هؤلاء الطلاب إذا لم يذهبوا إلى المدرسة البديل، هل سيذهبون إلى المجالس ويستمعون؟ في الغالب يبقون في البيوت أو في الشوارع أو ما أشبه ذلك. فلماذا نضيع هذه الأوقات على أبنائنا؟ أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم يسرون أكثر حينما يجتهد أبناؤنا في دراستهم، حينما يتفوقون في دراستهم. ومع الأسف الشديد فإن بعض المعلمين، ولا أقول الكل، يشجعون هذه الحالة حتى هم أيضا يرتاحون من التدريس، وهذا خطأ كبير، هذا خلاف تحمل المسؤولية. ما أريد أن أصل إليه أن الطالب حين تكون دراسته خارج مجتمعه، هذا أيضا لها بعض الميزات. هذا بالنسبة إلى المحور الأول، أن الهجرة لطلب العلم ظاهرة إنسانية عالمية. المحور الثاني، بالكفاءات تبنى الأوطان. كيف يبنى أي وطن من الأوطان، وخاصة في هذا العصر؟ المال والثروة وحدها لا تبني الوطن، الإمكانات الطبيعية المتوفرة لا تبني الوطن، التنمية والبناء والتقدم يحتاج إلى الكفاءة، خاصة وأن مسيرة التطور العلمي والتكنولوجي والصناعي في العالم تسير بسرعة مذهلة، تحتاج إلى متابعة وملاحقة. أي أمة، أي شعب يتأخر عن مسيرة العلم وعن مسيرة التطور التكنولوجي والصناعي سيبقى غارقا في تخلفه وفي فقره. نحن بلداننا والحمد لله فيها ثروات، وفيها عنصر بشري، وفيها إمكانات طبيعية. ما تحتاج إليه بلداننا هي الكفاءة، نحتاج إلى الكفاءات في مختلف المجالات، في مجال الطب، في مجال الهندسة، في مجال الإدارة، في مجال العلوم المختلفة، في كل المجالات نحن نحتاج إلى الكفاءات، بدليل أننا نستورد الكفاءات من الخارج. على المستوى الطبي كنت قد قرأت إحصائية أن نسبة السعودة في الجسم الطبي عندنا في البلد لا تتجاوز 16%، وهي نسبة منخفضة جدا. في الماضي كان جذب الكفاءات أمرا ميسورا في بلادنا، ولكن الآن أصبحت الكفاءات من الصعوبة بمكان جذبها. في الماضي كان يذهب شخص أو تذهب بعثة من قبل وزارة الصحة أو المستشفيات الخاصة مثلا إلى الخارج لجذب عدد من الأطباء والكفاءات الطبية، وبالفعل يحصلون على ما يريدون على الكفاءات الممتازة ويأتون بها. الآن كما سمعت من بعض الوفود الرسمية من قبل وزارة الصحة في البلد عندنا ومن بعض المستشفيات الخاصة الأهلية، ما عاد سهلا العثور على كفاءات في الخارج، لأن الكفاءات على مستوى العالم أصبحت مطلوبة وأصبحت نادرة، كما أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا لم تعد مغرية، ليست مغرية. في الماضي كان يذهب البعض إلى الهند مثلا من أجل أن يتحصل على عدد من الأطباء، أو إلى مصر أو إلى أي مكان آخر أو إلى الفلبين، أو لكن الآن يذهبون لا يجدون من يستجيب لهم، بصعوبة يحصلون على كفاءات وعلى خبرات علمية. لماذا؟ لأن هناك طلب عالمي على الكفاءات، ولأن البلدان الأخرى تنافسنا في تقديم الامتيازات والإغراءات لهذه الكفاءات، فلماذا يأتون إلينا؟ نحن نعيش فقرا، نعيش حاجة ملحة في بلداننا العربية للكفاءات والخبرات والطاقات، وإذا لم نسرع ونحث الخطى لردم هذه الهوة فإن وضعنا سيصبح أصعب وأسوأ يوما بعد آخر وسنة بعد أخرى. طيب نبني مستشفى ضخم ونشتري أفضل المعدات للمستشفى، لكن العلاج لا يتوفر ولا يتحقق بالمبنى الضخم وبالمعدات الجيدة، وإنما يحتاج إلى الكفاءة، يحتاج إلى الخبرة، يحتاج إلى المعرفة. حتى هذه الأجهزة المتطورة تحتاج إلى من يحسن استعمالها ومن يحسن صيانتها. وواضح جدا كيف أن بلادنا قد أصبحت ميدانا لكسب الخبرة من قبل أبناء الشعوب والمجتمعات الأخرى. يأتون أناس من مختلف البلدان ويعملون في مختلف المجالات الفنية والعملية فيكسبون الخبرة من عملهم في بلادنا في مختلف المجالات هكذا، ونحن ندفع الثمن، لأن هذا العامل الذي يأتي للعمل في أي مجال من المجالات وهو لا خبرة ولا تجربة له، حتى يتوفر على الخبرة والتجربة كم من الأخطاء، كم من الخسائر ندفعها نحن لأنه لا خبرة له ولا تجربة له. وأنا سألت كثيرين مثلا في المجال الميكانيكي، مثلا من يأتي لتصليح السيارات في محلات تصليح السيارات، هذا حتى لو جاء باسم أنه ميكانيكي في الغالب ليست له خبرة وتجربة، أو لتو قد حصل على الشهادة النظرية، يجي عندنا ويتعلم في روسنا كما يقولون، كم نكسة كم خطأ، مجموعة من الأخطاء، مدة من الزمن إلى أن يكسب الخبرة والتجربة ويستفيد منها. بل أنا قرأت تقريرا حتى في المجال الطبي، بعض الأطباء في بداية تخرجهم من بلدان أخرى يأتون إلى بلادنا فقط بقصد أن يحصلوا على شهادة خبرة وممارسة عمل، يحصل هذه الشهادة 4 سنين 5 سنوات ويروح يستفيد منها في بلدان أخرى. فنحن أصبحنا مسرحا للتجارب ولتحصيل الخبرات. لماذا لا نبني طاقتنا كفاءتنا؟ لماذا لا نكسب نحن الخبرة والتجربة؟ المجتمعات الأخرى التي كانت تعيش تخلفا سلكت هذا الطريق. اليابان كيف استطاعت أن تبني نهضتها؟ جلبت الخبرات وبعثت أبنائها لكسب الخبرة وأسرار التكنولوجيا من الدول الأخرى، استطاعت أن تبني نهضتها. من التجارب التي نتحدث عنها تجربة كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية هذا بلد يعتبر فقير في موارده المالية والطبيعية، وكان واحد من أفقر ثلاث دول في آسيا إلى منتصف القرن الماضي. لكن كوريا الآن أصبحت ثالث أقوى اقتصاد في آسيا بعد اليابان، والصين أقوى اقتصاد هو اقتصاد كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية الآن، وهذه الإحصائية قديمة سنة 2005، يوميا صادراتها الصناعية تقدر بليون دولار أمريكي يوميا من السيارات والآلات. صادراتها الصناعية تقدر بليون دولار في كل يوم. الذين كتبوا عن تجربة كوريا الجنوبية قالوا إن سر نهضتها وتقدمها بالدرجة الأساس، هناك عوامل مختلفة لكن بالدرجة الأساس، استفادوا من بعث أبنائهم للخارج، البعثات التعليمية، وهؤلاء الذين ذهبوا للخارج وعادوا نقلوا المعرفة ونقلوا العلم والتكنولوجيا إلى بلادهم، وأصبحت كوريا في هذا المستوى. من هنا لابد وأن نهتم أكثر ببناء الكفاءات، وإلا فإن بلادنا ستبقى في هذا الوضع المتخلف، وسنة بعد أخرى سنشعر بالتخلف أكثر، لأن الكفاءات والقدرات والخبرات الأجنبية لن تأتي إلى بلادنا، سترى أن الفرص أمامها في بلدانها والبلدان الأخرى أفضل مما هي في بلادنا. هذا هو المحور الثاني، نحن بحاجة إلى بناء الكفاءات والابتعاث من أفضل طرق بناء الكفاءات، ليس هو الطريق الوحيد. ينبغي أن تكون عندنا جامعات في بلداننا، ولكن أثبتت التجارب والبحوث أنه في مثل بلداننا نحن نحتاج إلى البعثات في الخارج، لأن مستوى الجامعات في بلداننا لا يزال مستوى متأخرا ومتخلفا عن مستوى الجامعات في العالم. والمسألة ليست مسألة مستوى الجامعة فقط، وإنما البيئة بشكل عام. إذا عاش الطالب في بيئة علمية متقدمة فإنه يكون أكثر كسبا للتقدم والمعرفة، يستفيد من البيئة التي يعيش فيها. فبلداننا بحاجة إلى أن تهتم ببناء الكفاءات، ولهذا السبب نجد أن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله في ذلك الزمن السابق يوجه إلى هذه المسألة: اطلبوا العلم ولو بالصين، أن نطلب الكفاءة، أن نطلب المعرفة. المحور الثالث وهو المحور الأهم في بحثنا إنجاح برنامج الابتعاث. طبعا في بلادنا توقف الابتعاث إلى الخارج لسنوات، ثم عاد الآن هذا البرنامج، ولكننا بحاجة إلى أن نعمل جميعا ونهتم جميعا لإنجاح هذا البرنامج. وهناك ثلاثة أمور نريد أن نتحدث حولها. أولا، على المستوى الرسمي نأمل أن يتسع الاهتمام بموضوع الابتعاث. المستوى اللي عليه الآن الابتعاث من بلادنا إلى الخارج مستوى يعتبر منخفض وضئيل قياسا بالدول الأخرى. هناك مقياس في الدول الأخرى يقيسون المبتعثين أو الطلاب الذين يدرسون في الخارج كم نسبتهم من مجموع طلاب التعليم العالي، يعني هالبلد كم طالب فيه في المرحلة الجامعية في مرحلة التعليم العالي، كم عدد طلابه، كم نسبة المبتعثين. هونغ كونغ مثلا نسبة المبتعثين من طلابها 22%، 22% نسبة المبتعثين من طلابها إلى عدد طلاب الدراسات العليا التعليم العالي. حتى بعض الدول العربية، المغرب مثلا، المملكة المغربية نسبة المبتعثين فيها 14%، من دول الخليج البحرين وقطر والكويت نسبة المبتعثين فيها 13%. هذا كلها إحصائيات سنة 2005. أما بالنسبة للمملكة في نفس السنة نسبة المبتعثين من السعودية إلى الخارج 1.6%، 1.6%. لعلها الآن مع البرنامج الجديد تصل إلى 3%، وهي نسبة كما ترون منخفضة جدا. البلد في حاجة إلى عدد أكبر من المبتعثين. ربما يقول البعض لأن عندنا جامعات، ليس الأمر كذلك، البلدان الأخرى أيضا فيها جامعات، قلنا اليابان فيها 5,000 جامعة، مع ذلك تبتعث أبنائها، وليس عندنا نقص مالي والحمد لله، بلدنا عنده موارد مالية وعنده ثروة، وأفضل استثمار للثروة الموجودة في البلد هي في بناء الإنسان، في بناء العلم والمعرفة. وقد كتب أحد الباحثين موضوع في جريدة الحياة، كتب أحد الكتاب بالاستناد إلى بعض البحثاء الخبراء والباحثين، قال الآن برنامج الابتعاث عندنا في المملكة قائم على أساس كل سنة 5,000 طالب، يقول هذه النسبة لا تكفي للتنمية في هذا البلد، يجب أن تضاعف 10 مرات على الأقل، يعني إحنا نحتاج في كل سنة إلى 50,000 طالب يبتعث وليس 5,000 طالب. إذا بعثنا 50,000 طالب يدرسون في الخارج تصل النسبة عندنا إلى 20%، يعني نسبة المبتعثين إلى طلاب مرحلة التعليم العالي. ومع الوضع التنموي الذي نعيشه وحاجتنا، ومع حاجتنا إلى الإسراع، إسراع الخطى، فنحن بحاجة إلى توسعة هذا البرنامج وزيادة رقعة المبتعثين. هذا بالنسبة إلى الجانب الرسمي. الموضوع الثاني أو النقطة الثانية فيما يرتبط بالمجتمع، المجتمع أيضا يجب أن يدرك قيمة الاستثمار في العلم وأهمية الابتعاث إلى الخارج. المجتمع يمكن أن يكون له دور كبير، العوائل يجب أن تدرك هذا الأمر. أي عائلة من العوائل، أي أب من الآباء يجب أن يعرف أن من مصلحته ومصلحة ذريته ليس فقط بناء العمارات والعقارات، حتى إذا مات يخلف لأبنائه ولأسرته أراضي وعمارات وأسهم. الاستثمار الأهم لأبنائك ولذريتك ولمجتمعك هو الاستثمار في العلم. ابعث أولادك للدراسة إن لم يكن ضمن الابتعاث الرسمي على حسابك. وأنا أستغرب كيف أن بعض العوائل مع ما عندها من الخير والثروة لماذا لا تبادر إلى ابتعاث أبنائها. أنا أتذكر يوم كنا في سوريا أن أحد العلماء الأفغانيين وهو طالب علم علقت حاله يدرس في الحوزة العلمية بالكاد بنى له بيت ليسكن هو وعائلته. تفاجأنا بأنه ينتقل من بيته الذي بناه إلى مكان بعيد وبسيط جدا ويؤجر منزلة. أنا صار عندي شوية يعني إشكال، كانت لي معه صداقة، سألته لماذا تقتر على نفسك وعلى عائلتك من أجل أن تكسب من إيجار بيتك؟ فقال في الحقيقة أنا عندي ولد بعثته للدراسة في ألمانيا وأنا مضطر أأجر بيتي حتى أوفر له مبالغ من أجل أن يواصل دراسته في ألمانيا. طالب علم فقير يستلم معاش من الحوزة، هو وعائلته يوطنوا أنفسهم على أن يعيشوا في مكان بسيط متواضع من أجل أن يوفروا فرصة الدراسة لولد من الأسرة. وهذا تفكير معقول. يقول إحنا نصبر كم سنة، 4، 5، 6، 8 سنوات، إذا الولد تخرج طبيب صارت عنده كفاءة، بعد ذلك يغير حياة العائلة كلها. وهذا هو التفكير العقلائي الصحيح. فعلى مستوى العوائل ينبغي أن تفكر العائلة، كل عائلة، كل أب، إذا عند خير هذا أفضل من بناء عمارة، هذا أفضل من شراء أرض إضافية، هذا أفضل من أسهم، أن يربي كفاءة في أبنائه وأولاده. وأيضا على المستوى الاجتماعي العام، قوة المجتمع بقوة كفاءاته، إنما يحترم المجتمع بمقدار ما لديه من طاقات وكفاءات. علينا أن نشجع أبناءنا على كسب الكفاءة، وأن نبذل قدراتنا وإمكانياتنا من أجل أن يكسب أبناؤنا الكفاءة العلمية. أنا أتحدث لكم عن تجربتين. تجربة رأيتها بنفسي في لبنان، زرت مؤسسة أهلية في بيروت في لبنان، جماعة من المؤمنين صنعوا وأنشأوا هذه المؤسسة، والهدف منها تشجيع الابتعاث بالقروض من دون فوائد. آخر كل سنة كل عام دراسي يتجولون ويجوبون المناطق ويرون الطلاب المتميزين في المرحلة الثانوية ويشجعون عوائلهم على ابتعاثهم إلى الخارج، ومن ليست لديه قدرة وهو متميز في دراسته وراغب في الدراسة في الخارج يوفرون له المبالغ وتحسب عليه إلى أن يتخرج ويتوظف ويبدأ يسدد أقساط. كان لي اجتماع مع مجلس إدارة هذه المؤسسة، قالوا نصف الأعضاء في إدارة المؤسسة هم ممن استفاد من هذا البرنامج، يعني راح درس ورجع توظف والآن صار عضو في إدارة المؤسسة لأنه عرف قيمة المؤسسة من خلال استفادته هو شخصيا منها. هل يصعب علينا في مجتمعنا أن نرصد مبلغ من المال من أجل أن نشجع أبناءنا على الدراسة وعلى على كسب المعرفة وكسب الكفاءة في الخارج؟ إما منحة أو قرض. التجربة الثانية في منطقة قريبة منا البحرين، رجل أعمال من المؤمنين من منطقة عالي، الحاج حسن العالي رحمه الله، عند مؤسسة مجموعة العالي، مجموعة الحاج حسن العالي، توفي لكن إخوانه وأبناء قائمين بالمؤسسة، عملوا برنامج للابتعاث على حسابهم لأبناء مجتمعهم. هذا البرنامج مضى عليه 10 سنوات من سنة 98 لحد الآن، ابتعثوا حوالي 5000 طالب على نفقتهم أو بقروض منهم، بين طلاب يدرسون دراسة جامعية كاملة وبين طلاب يذهبون إلى دورة للتدريب من 6 أشهر فما فوق. هذه المؤسسة لشخص واحد، لشركة واحدة في البحرين، ميزانيتهم السنوية للصرف على هذا البرنامج 100,000 دينار، يعني 1,000,000 ريال سعودي يصرفون سنويا على هذا البرنامج. يمكن لأن احنا ما عندنا ناس يمتلكوا هذه المبالغ ولذلك ما سوينا مثلا، إما لعدم الانتباه أو لعدم وجود روح البادل والعطاء لمصلحة المجتمع ولمصلحة الوطن. وإلا هل كثير على مجتمعنا أن ترصد 1,000,000 ريال أو 2,000,000 ريال أو 5,000,000 ريال سنويا ولو إقراض؟ وأنا أتألم أن بعض الطلاب قد جاءوني وهم يدرسون في داخل البلد لكن في بعض الجامعات والمؤسسات الأهلية، إما هو يدرس أو زوجته تدرس، إلى أيام قريبة يحتاج إلى قسط، يحتاج إلى مبلغ 20,000 في السنة أو 40,000 في السنة، وقد لا يجد من يساعده من يقرضه. نحتاج إلى أن نهتم اجتماعيا بهذا الأمر، هذه لمصلحة أبنائنا، لمصلحة مجتمعنا، لمصلحة مستقبلنا، فالمجتمع ينبغي أن يهتم. وأخيرا في مجال الاهتمام الاجتماعي، أن نهتم بأبنائنا المبتعثين في الخارج. الآن الحمد لله عدد من أبنائنا يدرسون في الخارج ضمن برنامج الابتعاث الجديد في الوطن، في أمريكا يوجد عندنا من يدرس، في استراليا، في بريطانيا، في مختلف البلدان، والحمد لله. هؤلاء أبناؤنا، العوائل يجب أن تتابع هؤلاء الأبناء، يشجعونهم، يتابعونهم، والمجتمع ينبغي على الأقل أن نفرز مؤسسة أو لجنة أو هيئة تهتم بمتابعة هؤلاء الطلاب. كيف نبعث لهم مرشدين؟ حرام أن يكون عندنا لكل منطقة عالم يذهب زيارة السنة يتفقد أمور طلابنا هناك. عالم يذهب إلى أمريكا، آخر يذهب إلى أستراليا، آخر يذهب إلى بريطانيا، يجمع الطلاب هناك، يوجههم، يرشدهم، يعالج مشاكلهم. بهذا المقدار لماذا لا نصنع؟ كم عدد المجالس والمآتم عندنا في البلد والحمد لله، وكل مآتم في عاشوراء أو في رمضان أو في المناسبات كم نصرف عليه؟ بمقدار نصرف مآتم من المآتم نبعث مرشد موجه إلى طلابنا الموجودين في الخارج حتى نساعدهم على إنجاح مهمتهم وعلى الالتزام بدينهم وقيمهم. النقطة الثالثة ترتبط بطلابنا المبتعثين قبل انتهاء الوقت، لا بأس أن نتخاطب معهم. يا أبناءنا الأعزاء، وأنتم في الخارج وأنتم ضمن هذا البرنامج، عليكم أن تعرفوا مدى الآمال المعلقة عليكم. أنتم تصرفون من أموال بلدكم، من ثروات شعبكم، وعلى حساب عواطف أهاليكم. هذا الذي يفارق أهله أسرته ليس أمرا هينا، الآمال معقودة عليكم. أولا عليكم أن تجدوا وتجتهدوا في دراستكم. مع الأسف الشديد إن بعض طلابنا في الخارج، ولا أقول الكل، ولكن من خلال النتائج التي رأيناها ومن خلال ما نسمع عن بعض طلابنا الذين يذهبون إلى الخارج، يعتبر الابتعاث وكأنه رحلة وفرصة للنزهة والونسة، نشوف بلد آخر، أن يرتاح، لا يحمل هما كافيا للاجتهاد في دراسته، للاجتهاد فيما توجه من أجله. وهذا أمر ينبغي علينا جميعا أن نتعاون من أجل تحفيز أبنائنا. العوائل ينبغي أن تتابع المسيرة الدراسية للأبناء. رجالات المجتمع ينبغي أن نفرز آلية بزياراتهم، بالتواصل عبر الإنترنت معهم، بتوجيههم من أجل الاجتهاد في دراستهم. هذا أولا. ثانيا الالتزام بالقيم، الالتزام الديني والأخلاقي. الطالب الذي يذهب إلى هناك، الطالبة التي تذهب إلى هناك، يذهبان إلى مجتمع يعيش وضعا غير الوضع الذي كان يعيش فيه في مجتمعه. تحصل صدمة ثقافية له، يرى الأجواء مفتوحة أمامه. قسم من الطلاب، قسم من المبتعثين بالفعل ينهارون أمام هذه الصدمة، يفقدون التزامهم الديني، يفقدون التزامهم الأخلاقي. طبعا لا نعمم، الحمد لله عندنا طلاب هناك نفخر بالتزامهم وبدينهم وبأخلاقهم، ولكن طبيعي أن يكون في كل مجتمع مثل هذه الحالات، لكننا لا ينبغي أن نسكت عنها. يذهبون إلى هناك فيتناسون القيم والمبادئ والالتزامات الشرعية التي كانوا يعيشون فيها وضمنها في مجتمعهم. وربما كانت هذه النقطة إحدى المبررات للتوقف والتردد عن بعث الأبناء إلى الخارج، ولكن هذا ليس مبررا صحيحا. لماذا؟ لأن الفساد ما عادت له جغرافيا. من تكون نفسه مهيئة، من لا تكون تربيته بالمستوى المطلوب، من يخضع لإغراءات الشيطان، حتى وهو في بلده، حتى وهو بين أهله. يعني احنا في بلداننا ناقص فساد، ناقص انحراف، حتى نتردد في أن نبعث أبناءنا إلى الخارج خوفا عليهم من الانحراف والفساد. صحيح أن الأجواء هناك مفتوحة، لكن بالتجربة الإنسان الشاب الشابة حينما يتوفر على تربية صالحة وعلى وعي وثقافة وتوجيه، فإنه هناك في تلك المناطق يستثير تحديه في الالتزام بالقيم والمبادئ، يشعر بالتحدي أكثر، يحس بقيمة الدين والأخلاق في تلك المجتمعات أكثر. وأنا أعرف أشخاص وطلاب يوم كانوا يعيشون في البلد كان اهتمامهم الديني عادي، كان التزامهم الديني الأخلاقي عادي، لكن حينما ذهبوا إلى هناك ارتفعت عندهم درجة الالتزام ومستوى الالتزام. الالتزام هناك أصبحت له لذة، أصبحت له قيمة، لأنه تحد وليس استجابة للمألوف والسائد والتقاليد والأعراف. هذه هي النقطة الثانية التي نأمل من طلابنا وطالباتنا في الخارج أن يهتموا بها. النقطة الثالثة الاستفادة من إيجابيات تلك المجتمعات. المسألة لا تقتصر على الدراسة فقط، تلك المجتمعات مجتمعات متقدمة متحضرة، فيها جوانب من الإيجابيات. صحيح هناك سلبيات بسبب الاختلاف بيننا وبينهم في الثقافة وفي القيم، ولكن لا يصح لنا أن تتضخم في أذهاننا السلبيات ونتناسى الإيجابيات. في تلك المجتمعات إيجابيات كبيرة، الجدية في الحياة، الدقة في المواعيد، الاهتمام بالدراسة والعمل، الصدق والصراحة. ولذلك يستغرب الكثير من طلابنا حينما يذهبون إلى هناك يصطدم الآخرون بهم لأنهم ليسوا في مستوى هذه القيم الحضارية. متعود الواحد منا في بلده على عدم الدقة، يسأل عن شيء معين مثلا فيجيب جواب لكن الجواب ليس صحيحا، ولذلك حينما يسأل مرة ثانية يجيب جواب آخر، يرصدون عليه أنت قلت قبل مدة كذا، فيأخذون فكرة عن أنه ليس صادقا ليس صريحا. في تلك المجتمعات هناك صدق، هناك صراحة في الغالب، هناك انضباط، قانون يعني قانون، نظام يعني نظام، أشياء كثيرة إيجابية في تلك المجتمعات. على طلابنا وطالباتنا أن يستفيدوا من هذه الإيجابيات. مع الأسف الشديد أن بعض المبتعثين بدل أن يستفيد من الجوانب الإيجابية يأخذ بالجوانب السلبية، في انحراف، في انحلال، في مفاسد أخلاقية، يروح بهذا الاتجاه ولا يذهب بهذا الاتجاه. أرأيتم كيف أن النحل عن ماذا يبحث؟ النحل يبحث عن الفواكه، عن الثمار، يمتص منها. أما الذباب عن ماذا يبحث؟ الذباب يبحث عن القمامات. كل إنسان أيضا يبحث عن الأشياء حسب وعيه وحسب مستواه النفسي. نحن نريد أبناءنا طلابنا بناتنا الذين يذهبون إلى الخارج أن يكونوا نحلا يمتصون الرحيق من الفواكه، من الأزهار، من الورود، من الثمار، ويقتلون بها شخصياتهم ويعودون بها لمصلحة أوطانهم ومجتمعاتهم. النقطة الأخيرة فيما يرتبط بالعلاقة بين الطلاب أنفسهم، الطلاب الذين يتواجدون هناك من أبناء الوطن عليهم أن يدعموا بعضهم بعض وأن يتعاونوا. هذه الخلافات والفروقات الموجودة في بلداننا ومجتمعاتنا لأسباب مذهبية، لأسباب مناطقية، لأسباب مرجعية ثقافية، يفترض على أبنائنا وبناتنا هناك أن يتجاوزوا هذه الحالات وأن ينفتحوا على بعضهم وأن يستفيدوا من تجاربهم ويتداول التجارب ويرفع معنويات بعضهم بعضا، ووجه الخطاب بالخصوص إلى أبنائنا الملتزمين دينيا بأن يهتموا بإرشاد بقية الطلاب معهم، بقية الطالبات معهم. لا يكفي أن يكون هو ملتزما بالصلاة، وإنما يسعى بمقدار ما آتاه الله من معرفة ومن وعي ومن قدرة لهداية الآخرين والمساهمة في إصلاحهم وإرشادهم وتوجيههم. نسأل الله تعالى أن يوفق طلابنا وطالباتنا في الخارج، وأن ينجحهم في دراستهم، وأن يوفقهم للصمود والثبات على قيمهم وأخلاقهم ومبادئهم، وأن يعودوا لنا إن شاء الله بحصيلة علمية، بحصيلة من الخبرة والتجربة تقر بها أعيننا ويتقدم بها مستوى الوطن إن شاء الله. كل مجتمع له عاداته وأعرافه، وينبغي أن نستفيد من العادات الإيجابية في تلك المجتمعات وأن نتلافى العادات السلبية. حينما يلتقي الناس من مجتمعات مختلفة فإنهم ينظرون إلى تلك المجتمعات من خلال من يلتقون بهم، ولذلك فأبناؤنا وبناتنا هناك هم رسل لأمتهم، لشعبهم، لوطنهم، لمجتمعهم. العالم ينظر إليهم، ينظر إلينا من خلال أبنائنا، من خلال طلابنا. فعليهم أن يقدموا صورة مشرقة، وأن لا يشوهوا هذه الصورة لا سمح الله ببعض التصرفات، بتساهلهم وتسيبهم الدراسي أو بعدم انضباطهم الأخلاقي، فيكونون صورة مشوهة لأمتهم وللدين الذي ينتمون إليه. كل إنسان عليه أن يرسم لمبدئه صورة من خلال تعامله. قال الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عن معاشر شيعتنا: إنكم قد نسبتم إلينا، فكونوا لنا دينا ولا تكونوا علينا شينا. وانظر إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حتى في أصعب الظروف الحرجة كانوا يحافظون على المبادئ والقيم التي نشأوا عليها والتي حملوها إلى الناس. كانوا حريصين على الالتزام بكل القيم والمبادئ. وإلا أطفال مرت عليهم أيام وهم يعيشون حالة من الرعب والفزع والجوع والعطش، يدخلون إلى الكوفة وهناك يستقبلهم أهل الكوفة، العوائل تخرج لاستقبالهم كخوارج، كمهزومين من قبل السلطة الحاكمة. كل امرأة في الكوفة كانت بعض النساء يحملن أطفالهن وعندهن التمر والحلوى. فلما نظرنا إلى أطفال أبي عبد الله الحسين، أطفال صبية صغار مرت عليهم أيام قاسية في كربلاء، وكما ورد في بعض الروايات أن القوم كانوا يعطون لكل واحد رغيفا من الخبز وكوبا من الماء. العقيلة زينب عليها السلام كانت ترى أطفال الحسين يتضورون جوعا فتؤثرهم بحصتها، وتعاني من الجوع إلى الحد الذي كانت تصلي فيه صلاة الليل من جلوس، ما كانت لها قدرة على الصلاة من قيام. مع ذلك هؤلاء الأطفال نساء الكوفة، حينما نظرنا إلى حال أطفال الحسين، بعض النساء أخذتهن الشفقة، صرن يأخذن الحلوى والتمر من أيدي أطفالهن ويدفعون بها إلى أطفال أهل البيت، إلى يتامى أهل البيت مع الجوع، مع ذلك الوضع الحرج، لكن الالتزام بالقيم أهم. العقيلة زينب أطلت على بقية الأطفال والأيتام، قالت: يا أهل الكوفة، الصدقة علينا حرام، نحن آل بيت محمد، الصدقة علينا حرام. وأمرت الأطفال أن لا يتناولوا منها والطفل الذي أخذ تمرة أن يلقيها من يده. ساعد الله قلب العقيل زينب وهي تقوم بهذه المهمة الصعبة القاسية العسيرة والأصعب على العقيل زينب حينما أدخلت إلى مجلس عبيد الله بن زياد، فبالغ في إظهار الشماتة وبالغ في إظهار الفرح والسرور، وصار يتخاطب مع العقيل زينب خطابا سيئا. التفت إليها قال: الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحدوثتكم ونصر أمير المؤمنين يزيد بن معاوية عليكم. كانت هذه الكلمات تحرق قلب العقيل زينب وتمزق أنياط قلبها، لكنها ابنة أمير المؤمنين، وقفت أمامه كالطود الشامخ. قالت: الحمد لله الذي فضلنا بالنبوة وأكرمنا بالشهادة، إنما يفتضح الكاذب وهو غيرنا، وهو أنت يا ابن مرجانة. لم تخف ولم تهب، إنها ابنة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لكنه صار يتهددها ويتوعدها، أمر بقتلها. قالت: أنت أمير تتوعدنا وتتهددنا ظالما، أما أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه، ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وذي ضاق الفسيح، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.